اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن كنا في المرتين السابقتين ذكرنا أهمية دراسة السيرة والتاريخ، ثم تكلمنا بعد ذلك على حال الحكم والإمارة في الجاهلية، يعني عند العرب قبل الإسلام. وذكرنا أن العرب كانوا يعيشون في جزيرة العرب، وهي كانت تحدها الشام من الشمال والخليج العربي من الشرق والبحر الأحمر من الغرب، ومن الجنوب كان بلاد اليمن. وذكرنا يعني كيف كان الحكم والإمارة بين ملك بتاج وملك بغير تاج، وهي حكم القبائل والعشائر وغيرها. واليوم نتحدث عن الحالة الدينية التي كانت عند العرب قبل الإسلام. هناك يعني كان يوجد في جزيرة العرب، أولا كانت تدين بدين التوحيد، بدين إبراهيم عليه السلام، لأنه من لدن إسماعيل عليه السلام. إسماعيل عندما جاء به إبراهيم عليه السلام إلى مكة، ونشأ وترعرع إسماعيل في مكة، وبني البيت الحرام، يعني ظهرت زمزم، وجاءت قبائل العرب التفت حول البيت الحرام، وتزوج إسماعيل من العرب، ثم صار عربيا بعد ذلك، وكان الملك في أبنائه من بعده، ثم بعد ذلك في جد أبنائه من ناحية الأم، يعني من ناحية زوجة إسماعيل، ثم بعد ذلك انتقل الملك في قبائل العرب إلى أن وصل إلى عدنان، التي منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الدين الأول اللي كان موجود كان هو دين إبراهيم عليه السلام، وهو التوحيد. لابد أن نعرف أن الأمم يعني قبلنا ما من أمة إلا وخلى فيها نذير، يعني ليس هناك أمة إلا وجاءها نبي. وأن أصل الإنسان نبي، أصل الإنسان نبي، وهو آدم عليه السلام. يعني لم يخلو عصر من العصور إلا بوجود نبي من الأنبياء، حتى ختم الله عز وجل الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم. الذين يقولون أنه الأصل الكفر، وأن الإنسان أخذ يبحث عن إله وأخذ يبحث عن دين وهكذا، إلى أن تعرف على الله أو نشأت الأديان أو غير ذلك، هذا كله كلام باطل. الأصل في الإنسان الإيمان، وأول إنسان نزل إلى الأرض هو آدم عليه السلام، كان نبيا، وليس كان مؤمنا فقط، وإنما كان نبيا موحدا. ثم بعد ذلك ظل التوحيد في بنيه، يعني من لدن آدم عليه السلام إلى نوح 1000 سنة كان الناس فيها على التوحيد. وأول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، وأنهم عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، واتخذوهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، ثم عبدوا من دون الله. ثم جاء نوح عليه السلام إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم الشرك هذا كان موجود في الأمم، وكل أمة يأتيها نذير، يأتيها نبي ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نبي هذه المنطقة وهي منطقة العرب كان إسماعيل عليه السلام، وهو ابن إبراهيم، عليه السلام. فكان الناس على توحيد الله سبحانه وتعالى. يبقى نشأة العرب أنهم كانوا على دين التوحيد، اللي هو دين إبراهيم عليه السلام، الملة الحنيفية، ملة إبراهيم. ثم بعد ذلك ظهر الشرك في العرب، وذلك عن طريق عمرو بن لحي الخزاعي، وكان عمرو بن لحي الخزاعي كان رجلا كريما ذو فضائل، وكان محافظا على الدين، فالناس التفوا حوله على أنه علم من الأعلام وعالما من العلماء ورجل صالح من الصالحين، كان يصنع الطعام للحجيج وغير ذلك. فذهب عمرو بن لحي إلى الشام فوجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك. فلما أفل راجعا يعني إلى الحجاز، جاء بصنم معه اسمه هبل، وكان على صورة إنسان، وكان هذا يعني من العقيق الأحمر، كان مصنوع هذا الصنم من العقيق الأحمر، وكانت يده اليمنى مكسورة، فصنعوا له يدا من ذهب ووضعه في الكعبة، ودعا الناس إلى عبادة هذا الصنم فأجابوه إليه، لمنزلة عمرو بن لحي الخزاعي عند قومه، فأطاعوه في ذلك لأنه كان يعني ذو فضائل، يعني قبل أن يصنع هذا الصنيع فكان ذو فضائل، وكانوا يعظمونه ويجلونه، فلما دعاهم إلى عبادة هذا الصنم عبدوه من دون الله، ثم انتشرت الأصنام بعد ذلك، جاءوا باللات والعزة ومناه، ثم أصبح لكل قبيلة صنم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا وجد فيها في الحرم 360 صنما، 360 صنم موجود كان حول الكعبة. وهذا يعني كان حال العرب في انتقالهم من التوحيد إلى الشرك. ولم يكن أحد على ملة إبراهيم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل كان يطوف بالبيت يقول لا أعرف أحد على ملة إبراهيم غيري، ولكن طمست ملة إبراهيم، طمست ملة إبراهيم، وإن كانوا بقوا على بعض الأشياء من تعظيم البيت، من الحج إلى البيت، من الطواف بالبيت، من الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة وإهداء الهدي وإطعام الحجيج وغير ذلك من أشياء، بقوا على بعض الرسوم، وأصبحت عبادتهم خليط يعني بين عبادتهم لله وعبادة للإيه؟ للأصنام. وهذا يدل على أن الكفر ليس هو إنكار الربوبية فقط، أن الكفر والشرك ليس هو إنكار الربوبية فقط، لأن العرب لم تكن تنكر الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المدبر، لكن كانت أصنامهم لماذا يعبدون الأصنام؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، فكانوا يعتقدون أن لهم منزلة عند الله، وكان في أصنام على صور ملائكة وأصنام على صور أنبياء وغير ذلك، وأصنام على صور يعني الصالحين، وأصل اللات والعزة ومناه هو تأنيث لأسماء الله، اللات من الله والعزة من العزيز ومناه من المنان، فأنثوا هذه الأسماء وجعلوها آلهة، وكان هؤلاء ربما أناس صالحين في أقوام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين في أقوام في عهد نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على صورهم وعكفوا على قبورهم، فلما هلك الجيل الأول وأتى الجيل الذي بعده أتاهم الشيطان فقال إن أباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهم فعبدوا من دون الله، هذا تحول إلى أن هؤلاء كانوا صور لأناس صالحين وكانوا صور لملائكة وغير ذلك، طبعا هذه صور وهمية وتخيلية، كانوا يتخيلون الملك أو يتخيلون النبي أو يتخيلون الرجل الصالح فيجعلون له صورة ثم يعبدونها من دون الله، يقصدون بها التقرب إلى الله، يقصدون بها التقرب إلى الله، وإن كانوا يعتقدون أن الفاعل هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهؤلاء كانوا يعبدون الله، لكن كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، كانوا يعبدون معه آلهة أخرى، ولذلك ينبغي أن ننتبه أن هناك حملة موجودة لتشويه هذا المعنى الذي لا يكون العبد مسلما إلا به، يخرج علينا العلمانيين والليبراليين يقولوا المسلمين مؤمنين لكن ما يمنعش أن غيرهم يبقى مؤمن، ما ينفعش أن غيرهم يبقى مؤمن، هذا معناه أننا لنا إله لكن ليس لا تقول لا إله إلا الله، لكن لا تقول لا إله إلا الله، فأنت لك إله وغيرك له إله، وأنت مؤمن وهو مؤمن، هذه دعوة لهدم الديانة، هذه دعوة لهدم الديانة، هذا ما يخرج علينا الآن العلمانيين والليبراليين يقولوا النصارى مؤمنين واليهود مؤمنين وغيرهم مؤمنين، هؤلاء يعبدون إله كما نعبد نحن إله لا ينبغي أن نكفرهم أو نستخدم كلمة كافر أو غير ذلك من هذه الأشياء. لا، هؤلاء كفار ولا يعبدون إله، هم في الحقيقة يعبدون الشيطان، لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة نفسه وهو الداعي إلى عبادة غيره. الشيطان هو المعبود من دون الله، يعني إذا كان هناك من يعبد من دون الله فهو الشيطان، سواء عبدت صنما، سواء عبدت شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو ملك أو ملكا أو سلطانا أو أميرا أو عالما أو غير ذلك، فأنت تعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الداعي إلى عبادة نفسه وهو الداعي إلى عبادة غيره. فاليوم يقولون إيه اللي يمنع أن النصارى يبقوا مؤمنين وكذا؟ لا، ليسوا بمؤمنين، هم لا يعبدون إلها، إنما يعبدون الشيطان، إنما يعبدون الشيطان. فكلمة لا إله إلا الله تعني لا يكون مسلما إلا، لا يكون مؤمنا إلا المسلمين المؤمنين بلا إله إلا الله. أما يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة أو أن الله إنسان أو حل في الإنسان أو غير ذلك من الخزعبلات، هؤلاء لا يمكن أن يكونوا بالمؤمنين. ثم أن هناك شرط ثاني في الإيمان، وهو أن تؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا لا يؤمنون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار، ليسوا بمؤمنين، وقال هذا مؤمن. هم يريدون أن نحن ندلع الكفار، نقول لهم الآخر، نقول الآخر استمع للآخر، تعايش مع الآخر، وفهم الآخر، وقبول الآخر. إيه الآخر؟ الآخر كافر، الآخر كافر. الله سبحانه وتعالى يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ما فيش بعد الحق إلا إيه؟ إلا الضلال، والحق واحد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ في مسلمين وفي مجرمين، في مسلمين وفي مجرمين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يكون هناك. هؤلاء يقولون لك الناس كلهم سواء، إحنا كلنا بني آدمين، إحنا كلنا في الإنسانية سواء. هذا كلام باطل وعاطل. إذا كنا سواء في الإنسانية فالإنسان قد رد بنفسه إلى أسفل سافلين، هو اللي رد بنفسه لما كفر، ما بقاش سواء، ما بقاش سواء. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا كلام في بني آدم كله، لكن تعال شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في سورة التين وفي سورة العصر. يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. يبقى جنس الإنسان كله رد إلى أسفل سافلين إلا طائفة واحدة، إلا الذين آمنوا. يبقى هل اللي رد أسفل سافلين مثل الذين آمنوا؟ ما كانش ربنا أتكلم عن هذا التفريق. يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا. هذا خارج الخسار وخارج البوار. إذا ما عدا أهل الإيمان من المسلمين فإنه لا يكون هذا إلا، لا يكون هذا إلا في الخسار والبوار والضلال والكفر. وهذا يعني لا يستحي الإنسان أن يقول هذا كافر، هذا كافر. فالكلمة هذه يحاولون يعيبوا علينا، تقول عن النصارى كفار، أي كفار وستين كفار إذا كانوا لا يؤمنون بالله الواحد الأحد ولا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كفار. فنقول يعني إن التوحيد كان في الأول في العرب، كان موجود في العرب، وهي ملة إسماعيل عليه السلام هي ملة إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك ظهر الشرك عن طريق عمرو بن لحي، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في النار، لما النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أطلعه على النار وعلى الجنة، فرأى في النار عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه يجرها في النار، ورأى المرأة التي كانت حبست الهرة، امرأة حبست الهرة لا هي أطعمتها إذا حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى الرجل الذي كان يسرق الحديد بمحجنه، المحجن اللي هو عصايا الايه، عصايا العوجة بتاعت العجوز دي، فكان يمشي كده يعلق العصايا في متاع الحاج، فإذا انتبه الحاج قال تعلقت عصايا بمحجن، تعلق متاعك بمحجنك، وإن لم ينتبه سرق الايه، سرق المتاع، وهذا لعظم جرمه. وهذا يدخل فيه من يسرق الأحذية من المساجد، لأنه يجعل المصلي منشغل بمتاعه وبأشيائه أثناء الصلاة، ويروعه إذا خرج من الصلاة فلم يجد متاعه وغير ذلك، هذا يكون له عذاب شديد، مش مجرد سرقة فقط. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى هؤلاء الثلاثة في النار، مع أن في كثير من الناس من أصحاب النار، لكن هؤلاء لأنهم أشد الناس عذابا، فرأى منهم عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، لأنه أول من أدخل الشرك في العرب، أول من أدخل الشرك، وهو أول من سيب السوائب، أو أول من سيب السوائب، جعل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، هو أول من فعل ذلك أيضا عمرو بن لحي الخزاعي. فهو لما ذهب إلى الشام كما قلنا وجدهم يعبدون الأصنام، فاستحسن ذلك فأتى بصنم مصنوع من العقيق الأحمر بيده اليمنى مقطوعة، فصنعوا له يدا من ذهب، ثم دعا العرب إلى عبادته فعبد من دون الله. ثم تبع أهل الحجاز العرب، العرب تبعوا أهل الحجاز لأنهم أهل الحرم، فلما عبدوا الأصنام العرب عبدوا الإيه؟ عبدوا الأصنام بعد ذلك. ومن أقدم أصنامه التي كانت موجودة يعني بعد هبل هذا مناة، صنم اسمه مناة، وكان هذا لهزيل وخزاعة، وكانت هذه يعني الصنم هذه مؤنث، يعني كانت بالمشلل على ساحل البحر حذو قديد، يعني كانت على ساحل البحر الأحمر، وكان هذا الصنم لهزيل وخزاعة، واللات كان في الطائف وكان لثقيف، وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى، يعني في المكان ده هو الآن كان في موضع المنارة التي في المسجد، وكان هذا يعني صنم يعبد من دون الله وكان لثقيف. والعزة كان بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، ذات عرق ده ميقات أهل العراق، ذات عرق ميقات أهل العراق، وهو في الشمال الشرقي من ناحية البيت، في الشمال الشرقي من ناحية البيت. وكانت العزة لقريش وبني كنانة، يعني هذا الصنم كان لقريش وبني كنانة. ويذكر أن عمرو بن لحي جاء بأصنام قوم نوح من جدة، ويقال أنه دله عليها يعني الجن، ودلوا على الأصنام فكشف عنها في جدة فأتى بها، ثم جعلها في موسم الحج، فلما جاءت قبائل العرب وزعها عليها، وهي ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. فأما ود فكانت لكلب بجرش بدومة الجندل من أرض الشام، ودي في الشمال ناحية الأردن، دي في الشمال ناحية الأردن، وده كان لقبيلة كلب وهي بجرش، وجرش هذه في الأردن، وكانت تسمى دومة الجندل، وفيها موقعة سندرسها إن شاء الله تعالى، فيها غزوة من الغزوات. وأما سواع فكانت لهديل بن مدركة بمكان يقال له رهاط لأرض الحجاز. وأما يغوث فكانت لبني غطيف من بني مراد بالجرف عند سبأ، يعني هذا في الجنوب ناحية اليمن. وأما يعوق فكانت لهمدان بقرية خيوان من أرض اليمن أيضا. وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع في أرض حمير، وهذا أيضا في اليمن. وانتشرت هذه الأصنام في جزيرة العرب حتى صار لكل قبيلة في كل بيت منها صنم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح البيت، يعني حين فتح مكة، وجد كما ذكرنا يعني 360 صنما، وكانت عبادتهم لهذه الأصنام إنما جعلوها وسائط بينهم وبين الله، يعني هم ابتداء جعلوها وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، يتقربون بها لتقربهم إلى الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. لكن مش ده بس، هم بعد كده اعتقدوا إن الأصنام دي ربنا أعطاها قدرات، وأنها تستطيع أن تلبي رغبات وحاجات الناس وغير ذلك، ولكن كانوا يعتقدوا مين اللي أعطاها؟ الله سبحانه وتعالى. هم كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى وهو الأكبر، وأن الأصنام هذه يعني ملك لله، يعني حتى كانوا يطوفون بالبيت يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، يعني هو ملوش ملك وأنت تملكه، لكن كانوا يجعلونها شركاء. عشان كده احنا لازم نرد على الناس اللي بيقولوا احنا بنروح عند المساجد احنا مش بنعبدهم بس دول ناس صالحين بيشفعولنا عند ربنا. هو نفس كلام الكفار اللي ربنا كفرهم به، هو نفس الكلام. فينبغي ان احنا ننتبه ان هو مش معنى ان هم بيعتقدوا ان هناك رب وخالق ورزاق ومحي ومميت ان هذا كافي في الايمان، لا، بل لابد من وحدانية التوجه والقصد، لابد من وحدانية التوجه والقصد. وهي ليس التوحيد الربوبية ليس كاف في دخول الإسلام، وإنما لابد من وجود توحيد الألوهية وهو توحيد القصد، أن نقصد بكل حركاتنا وسكناتنا واعتقاداتنا أن نقصد بها الله الواحد الأحد الفرد الصمد. فصور العبادة التي كانت تعبد بها هذه الأصنام في عند العرب، أولا العكوف عليها، وهذا جاء في قول الله تعالى من هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون. العكوف اللي هو ومنه الاعتكاف، العكوف منه الاعتكاف، وهو اللبث عليها مددا، يلبسون عندها مددا، ينقطع لها، يعني يظل الإنسان منقطع عندها مدة، كما نعتكف نحن لله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان، فنحن نعتكف يعني نلبس في المسجد منقطعين عن الدنيا، يعني نتعبد لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كانوا يعكفون على أصنامهم، هذا كان من صور العبادة لهذه الأصنام أنهم كانوا يعكفون عليها ويلجؤون إليها، ويلجؤون إليها في الشدائد إذا وقعت بهم شدة يلجؤون إلى هذه الأصنام ويستغيثون بها أيضا من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا كله من الشرك، ويدعونها من دون الله، ويدعونها من دون الله، فكل هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان اللبث عندها أو العكوف عندها يعني، أو اللجوء إليها أو الاستغاثة بها أو دعائها من دون الله، فكل هذا من الشرك. أن الإنسان ينبغي أن يدعو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يستغيث بالله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الأمر الثاني من صور الشرك الحج إليها، كانوا يحجون إليها، الحج يعني القصد، ويطلق على الزيارة أيضا. فالحج هو يقولون كثرة الاختلاف إلى الشيء، كثرة الاختلاف إلى الشيء يسمى حجا، وإنما يسمى زيارة البيت حجا لأن الناس يكثرون الاختلاف إليه، يعني يكثرون من الإتيان له. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس يعني الإنسان لا يذهب مرة واحدة وإنما يثوب إليه، يثوب يعني يرجع، يثوب يعني يرجع، فيثوب إليه المرة بعد المرة. وهذه حقيقة، الذي رأى البيت الحرام، الذي رأى البيت الحرام ورأى الكعبة وطاف بها، لا يمكن أن ينقطع قلبه عن التعلق به، والذي رأى أشد شوقا ممن لم يرى، يعني اللي ذهب إلى البيت وحج واعتمر عنده شوق عظيم جدا أكثر من الذي لم يذهب ولم يرى. الذي لم يذهب ولم يرى لم يستشعر حلاوة الإيه؟ حلاوة الزيارة، حلاوة الطواف، حلاوة العكوف عند البيت، حلاوة الدعاء عند الكعبة، ولم يستشعر هذا، وبالتالي ما يجدش شوق. يعني لو واحد ما كلش التفاح والناس عمالة تحكي له على التفاح وكذا، ما يجدش عنده ايه يعني الشوق والحنين. اما اللي كل التفاح مثلا، فلما يذكر عنده التفاح يقول لك يا مين يجيب لنا تفاح، فايه انه عارف طعمه مثلا. فهذا ولذلك البيت الحرام لا يشبع منه احد، اي واحد بيروح مكان، يروح سويسرا، يروح المانيا، يروح امريكا، يروح كذا، خلاص تيجي تقول له تروح تاني يقول لك لا ما انا روحت المكان ده خلاص، الا البيت الحرام تقول له تروح تاني ثالث رابع عاشر عشرين الف لا يشبع من هذا المكان. وكلما ذهب يجد جديد، يتجدد الايمان وينمو، وكل ما يذهب الى هذا المكان يجد جديد. فذلك سمي حج، وهو كثرة الاختلاف الى الشيء يسمى حجا. فهم كانوا يكثرون من الاختلاف الى البيت الحرام، ويقصدون البيت الحرام، وكانوا يقصدون مع ذلك الأصنام، كانوا يقصدون مع ذلك الأصنام، فكانوا يحجون إليها ويطوفون حولها، يعني حول الأصنام، ويتذللون عندها ويسجدون لها. وهذا من صور الشرك أيضا التي وقع فيها العرب للأصنام. أيضا التقرب إليها بأنواع القرابين، يعني يقدمون لها القرابين، وكانوا السدنة يأخذون الإيه؟ السدن، أن هم العاملين على حراسة الأصنام والعكوف عندها، كانوا يأخذون هذه القرابين ويوزعونها على أنفسهم، وكانوا يذبحون على أنصابها ويذبحون باسمها. يبقى الذبح كان فيه نوعين من الشرك، الذبح على النصب، الذبح على النصب وذكر اسم غير الله عليها، لأن هو ممكن يبقى الذبح هذا شرك من غير ما يذبح على الأنصاب، النصب اللي هو المكان اللي عليه الصنم، فكانوا يذبحون على الأنصاب، يذبحون على الأنصاب. لكن كان ممكن يبقى في بلده بعيد عن النصب ويذبح، لكن باسم الإيه؟ باسم الصنم. والنوعين دول نوعين شرك، والنوعين نوعين شرك، سواء ذبح على الأنصاب أو ذكر اسم غير الله على الإيه؟ الذبيحة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإنه لفسق. يبقى في نوعين كان من الذبح فيهم الشرك لهذه بهذه الأصنام، وكانوا يخصون أشياء، كانوا يخصون أشياء مما من مأكلهم ومشربهم يجعلونه للإيه؟ للأصنام، سواء كان من الأنعام أو كان من الإيه؟ من الحصاد، من الزرع يعني، يقول الجزء ده للأصنام فيخصون بها الأصنام، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني كانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله ونصيبا للإيه؟ للشركاء. فما كان لله هو يحطوه كله قدام الإيه؟ الأصنام، يقولوا هذا لله وهذا لشركاء، فما كان لله فهو يصل إلى شركاء، وما كان لشركاء فلا يصل إلى الله، لأن الله لا يقبل الشرك. الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو جعلته لشريكي الذي جعلوه شريكا معي. فعندما يأتون إلى الله عز وجل يقول: قدمنا كذا وكذا، يقول: اذهبوا إلى الشريك فخذوا منه، أنا جعلته كله للشريك، فلا يجدون عنده شيء، فلا يجدون عنده شيء. فكانوا يخصون بعض الطعام، سواء كان من الأنعام أو من الحرث، لهذه الأصنام. أيضا جعلوا بعض الأنعام، بعض الأنعام بمواصفات معينة يجعلوها لهذه الأصنام، منها البحيرة، منها البحيرة. البحيرة يقول: هذه بحيرة، يعني يمتنع درها، يعني لبنها، فلا يحلبها أحد، وإنما تكون غير محلوبة، وذلك تقربا للإيه؟ تقربا للطواغيت التي كانوا يعبدونها من دون الله. فهذه البحيرة والتي يمتنع درها عن الناس، وإنما يجعلون ذلك للطواغيت التي كانوا يعبدونها من دون الله. والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. السائبة يسيبونها، يقولوا هذه سائبة يعني للأصنام، فيسيبونها فلا يحمل عليها شيء. والوصيلة وهي الناقة البكر، إذا ولدت أنثى ثم وصلت الأنثى بأنثى، يعني التي بعدها ولدت أنثى ثم أتبعتها بأنثى، يقولون هذه وصيلة، فوصلت الأنثى بالأنثى ولم يكن بينهما ذكر، فإذا كان كذلك سيبوها لآلهتهم وسموها وصيلة، سيبوها محدش يجي ناحيتها، وتبقى هذه مسيلة للآلهة والعياذ بالله. والحاني وهي الفحل الإبل، كان يضرب الضراب لعدد 10 من الإبل، فإذا انتهى منها يعني من ضراب الإبل، وهو وضع النطف في هذه الإبل، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وعفوه من الحمل، وعفوه من الحمل. وهذا كله اختراع بالإيه؟ بالباطل. يعني الناس عمالة تخترع أشياء تعملها عبادة، تعمل صور عبادة. عشان كده بنقول إن العبادة ما ينفعش تبقى بالإيه؟ ما ينفعش تبقى بالابتكار، ما ينفعش تبقى بالابتداع، ما ينفعش تبقى بالتأليف. ما ينفعش واحد يجيب حاجة ويقول لك أنا بعبد ربنا بيها، أو أنا أعبد ربنا بهذه الكيفية. لا، أنت تعبد الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أراد أن نعبده بكيفية معينة، علمنا إياها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يمكن أن تكون متعبدا عبادة صحيحة إلا إذا جئت من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزاد في العبادة ولا ينقص منها، العبادة توقيفية ما فيهاش زيادة ولا إيه ولا نقصان، ولا يدخلها المصالح المرسلة. يقول لك دي مصلحة مرسلة، المصالح المرسلة لا تدخل في العبادات ولا في العقائد، المصالح المرسلة بابها المعاملات، المصالح المرسلة بابها ليه؟ بابها المعاملات بضوابط ينبغي أن تنضبط بها، لكن لا تدخل المصالح المرسلة لا في العقائد ولا تدخل في العبادات. العبادة توقيفية، يعني ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما نتعبد به، ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نتعبد به. هؤلاء لما أطلقوا لأفكارهم العنان في العبادة ألفوا عبادات، جعلوا بقى البحيرة والسائبة، وجعلوا الوصيلة والحام وغير ذلك لهذه الأصنام. الذي سيب السوائب هو عمرو بن لحي كما ذكرنا أيضا، وهو الذي سيب هذه السوائب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، أول من غير دين إبراهيم، فنصب الأوثان وسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحام. فهذا هو عمرو بن لحي، ده أول من وأول من يفعل الفعل يكون عليه وزر إيه؟ من يعني ابن آدم الذي قتل أخاه عليه وزر الإيه؟ القتل جميعا من بعده، ولذلك كأنما قتل الناس جميعا، فهو عليه وزر كل القتلى بعد ذلك. فاللي بيعمل معصية يكون أول من عملها يتحمل وزر كل من صنعها بمن اقتدوا به وتأسوا به في هذا. أيضا ممن كانوا عليه كانوا يستقسمون بالأزلام، بالأقداح التي لا ريش فيها، يجيبوا السهام اللي لا ريش فيها، الريش اللي هو إيه؟ في آخر السهم تلاقي حتت معوجة كده في الإيه؟ في آخر السهم، هذه ريش السهم. السهم له نصل وله ساق، النصل اللي هو إيه؟ السن بتاعه، وفي الآخر في ريش اللي هي معوجة كده، دي ريش السهم، ريش السهم. فكانوا يجيبوا سهم لا ريش فيه سمى القداح، وهو مفهوش الريش، يعني عبارة عن عمود بس وإيه والنصل بتاعه، فيجيبوها ويكتبوا عليها، يجيبوها ويكتبوا عليها، وهذا الاستقسام بالأزلام عند الآلهة، فيكتبوا عليها، يكتبوا نعم ويكتبوا لا ويكتبوا عفو أو غفل، عفو أو غفل، وبعدين يلقوا بالأقداح، يلقوا بالأقداح. هم مقدمين على عمل من الأعمال، مثلا هيعملوا عمل فيلقوا الأقداح، إذا خرج نعم يبقى يستمر في عملهم ويقدموا عليه، إذا خرج لا يبقى يؤخرون هذا العمل للعام القادم، لا يقدمون عليه ويتشاءمون من ذلك، وإذا خرج غفل يعيدوا ليه الاستقسام مرة تانية حتى يخرج سهم من السهمين الأول والثاني، الأول والثاني، إما نعم وإما لا، لكي يقدموا على العمل أو لا يقدمون عليه. وكان يعتقدون في هذا ويستقسمون بهذا، حتى أنهم رسموا في الكعبة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ودخل الكعبة طمس هذا الرسم وقال: كذبوا، والله ما استقسم بالأزلام، والله ما استقسم بالأزلام، إنما استقسم بالأزلام كان بالكفار. وكانوا أيضا بيستخدموه لو اشتبهوا في واحد هو من نسبهم ولا مش من نسبهم، فيعملوا أيضا أسهم فيكتبوا عليها: منكم من غيركم، والثالث ملصق والثالث ملصق، فإذا خرج منكم كان يعني منهم، كان منهم يعني من هذه القبيلة، وإذا خرج من غيركم كان حليفا لهم، وإذا خرج ملصق كان على منزلتي فيهم لا نسب ولا حلف. يعني هم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام، هذه الأزلام تظهر لهم حقيقة الإيه؟ حقيقة الأشياء، وكانوا يستقسمون بها عند صنمهم الذي كان يدعى هبل، فكانوا يستقسمون عنده بالأزلام. أيضا كانوا يؤمنون بالكهانة والتنجيم، والكهانة هي التكهن بالأشياء التي تكون في المستقبل، الأشياء التي تكون في المستقبل، وادعي الكهان أن لهم صلة بالجن وأن الجن يطلعهم على مثل هذه الأشياء. طب الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب في عهد سليمان عليه السلام، ما يعرفون الغيب لكن يضلون الناس، الشياطين يضلون الناس. فالكاهن يتكهن بما يكون في المستقبل، بما يكون في المستقبل، والمنجم يعرف حركات النجوم ويستدل بها على فعل أشياء في المستقبل عن طريق معرفة حركة النجوم وغير ذلك. وكل هذا باطل، وكل هذا باطل، وادعاء معرفة الغيب. والغيب يعلمه الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فالغيب لا يعلم إلا الله. فهؤلاء كانوا يعتقدون في الكهنة والعرافين والمنجمين، ومن ذلك الإيمان، لأنهم كانوا يؤمنون بالمنجمين فكذلك يؤمنون بالأنواء. والنوء هو النجم، النوء هو النجم، وأطلق بعد ذلك على نزول المطر أو هبوب الريح، لأنهم كانوا يعتقدون أن للنجم أثر في ذلك، يقولون مطرنا بنوء كذا، مطرنا بنوء كذا، اللي الناس دلوقتي يقولوا عليها نوة، هي أصل نوء، وهذا شرك، لأنهم يعتقدون أن الذي يأتي كان المطر إذا نزل عند ظهور نجم أو أفول نجم، يعني غروب نجم أو ولادة نجم جديد ظهوره يعني، فكانوا ينسبون المطر إلى هذا النجم فيقولون مطرنا بنوء كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا لما كان في الحديبية، يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت، فلما انصرف من الصلاة قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن هم كانوا يؤمنون بأن للكواكب تأثير في حركة الإيه؟ في حركة الكون، وأنها لها حركة مؤثرة، وليها حركة مؤثرة. فإحنا ما ينبغيش أن إحنا نقول مطرنا بنوء كذا أو في نوة كذا وكذا، حتى لو أننا عارفين أنها مش هي اللي بتخلق وأن هذا من عند الله، لكن هذا موسم تنزل فيه الأمطار يسمى كذا، لأن هذا فيه تشبه بالقول مع الإيه؟ مع الكفار، حتى لو كان اعتقادنا مش اعتقادهم، لكن كلامنا هذا ما ينبغي أن يتشابه مع كلامهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إيه؟ انظرنا، مع أن الكلمتين بمعنى واحد. راعنا يعني انظرنا، يعني إيه راعنا؟ يعني خلي رعايتك لينا، خلي رعايتك إيه لينا. انظرنا يعني إيه؟ ادينا نظرة كده، يعني برضو خلي رعايتك لنا، الاثنين بمعنى واحد. لكن لما كان اليهود يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعينا، لا يقصدون بها الرعاية وإنما يقصدون بها الرعونة، يعني أنت أرعن، والأرعن سيء التصرف لا يضع الشيء في محله. فلما كان اليهود يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعينا يعني أنت أرعن، قال الله تعالى للمؤمنين لا تقولوا راعينا، لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا، عشان ما يقولوش نفس الكلمة، وإن كان قصد المؤمنين غير قصد الكفار. فما ينفعش نتشبه بالكفار حتى في أقوالهم، حتى لو كان قصدنا صحيح. وكان منهم أيضا الطيرة والتشاؤم، وأصل الطيرة هو التشاؤم بالطير، فكانوا يطيرون الطير، إذا أقدموا على عمل يطيرون الطير. يعني كان منهم أيضا الطيرة وهي التشاؤم، وهذا الإسلام أبطله، أنهم كانوا إذا أقدموا على عمل يطيرون الطير، إذا طار ناحية اليسار يتشاؤمون من ذلك ولا يقدمون عليه، إذا طار ناحية اليمين فإنهم يعني يقدمون على العمل ويتفاءلون بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه هذه الطيرة مرفوضة، يعني احنا ما عندناش يعني هذه الطيرة. والتفاؤل ايضا لابد ان يكون باشياء منصوص عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالاسماء، يقول اتاكم سهل سهل امركم، وكان يغير الاسماء القبيحة الى اسماء يعني فيها خير، لانه كان يتفاءل بالاسماء. ما عدا ذلك الأمور هذه بالنسبة للتفاؤل والتشاؤم هذه منفية عند أهل الإسلام. أهل الجاهلية مع الشرك اللي كان موجود حافظوا على بعض أشياء من الرسوم مما كانوا عليه على دين إبراهيم، فهم كانوا يحجون إلى البيت الحرام، وكانوا يعني يخرجون إلى عرفة وغير ذلك من الأشياء، كانوا يعظمون البيت، لكن كان عندهم بدع أيضا في ذلك. فمع أنهم كانوا يخرجون إلى البيت ويقفون بعرفة ويهدون البدن، لكن كانوا الحمص، وهم قريش، وكلمة الحمص من تحمسهم للدين، كانوا لا يخرجون إلى عرفة ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منهم، وإنما يقفون بمزدلفة ولا يخرجون إلى عرفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفة لقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فخالف أهل الجاهلية وخرج إلى عرفة، وكانت قريش تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج إلى عرفة لأنه من الحمص. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه قول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة وخالف أهل الجاهلية في ذلك. وكانوا يقولون لا يؤقت الأقط ولا يسلأ السم لأهل الحرم إذا كانوا محرمين، يعني كانوا لا يخرجون السمن من اللبن ولا يصنعون الأقط، وهو نوع من طبخ اللبن أيضا لا يصنعونه وهم حرم، وهذا كان من البدع التي ابتدعوها في الحرم. وكانوا يقولون لا ينبغي لأهل الحل إذا جاءوا معهم بطعام من الحل أن يأكلوا منه في الحرم، يأخذونه منهم، يقول لا تأكلون من طعام جئتم به من الحل. وكان الإنسان إذا جاء من الحل لا يستطيع أن يطوف بالبيت إلا لبس ملابس من أهل قريش، وإلا يطوف بالبيت عريان، وكان هذا من البدع سواء كان رجل أو امرأة، إذا لم يلبس من ملابس الحمص اللي هم القرشيين يبقى ليس أمامه إلا أن يطوف بالبيت عريانا، والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذلك، قال لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكانوا في الحج لا يأتون البيوت من أبوابها، طول ما هو محرم لو راح بيته ما يدخلش من الباب، هذا محرم عليه، فكانوا ينقبون نقبا يفتحوا فتحة كده في ظهر البيت يخشوا منها ويطلعوا ما يدخلوش من الأبواب. فلذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فربنا سبحانه أنزل إيه اللي يعني البر أنك ما تجيش من الباب وتيجي وتحفر حفرة في الجدار وتخش منها، يعني إيه البر إيه العبادة في ذلك يعني. لكن واحد بقى فاضي عمال يخترع اختراعات، عشان كده بنقول لما يتفتح باب الابتداع في الدين الدين كله إيه يذهب. عشان كده السلفيين يعني إقفال في الموضوع ده، يعني السلفي إقفل في موضوع العبادة، ما عندوش استعداد إن يفتح لأي حاجة تخش في جانب العبادة، ما عندوش استعداد لحاجة تخش في داخل العبادة، لأنه لو سمح الأشياء دي بإيه بتكبر تكبر تكبر عامل زي الورم السرطاني تقوم تقضي على الديانة كلها، وممكن ما بتتفتحش في جيل واحد، ده هي مع الأجيال بتتسع البدع لغاية ما تقضي على الدين. يعني هنشوف لو إخواننا الروس في بلادهم هنلاقي في ناس مسلمين هناك في بلادهم بيعبدوا عبادات زي الزرادشت والهندوس وغيرهم، دخل في 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 فيهم عبادات لا تمت للإسلام بصلة، لا تمت للإسلام بصلة نتيجة اتساع دائرة البدع، لكن هم كانوا مسلمين حقيقيين وكانوا عندهم التوحيد، وما زال أناس هناك على التوحيد، وإن شاء الله إخواننا دول يعيدوا دعوة التوحيد في روسيا وفي الدول. يعني في أفلام بنتفرج عليها من الأفلام التسجيلية، يعني بيطوفوا حوالين النار ويتعبدوا بيها ويتقربوا بيها ويحجون إلى سمرقند مثلا، ويجعلون الحج إلى سمرقند 3 زيارات بحج إلى البيت الحرام، ويتقربون إلى الأضرحة وغير ذلك من الأشياء. يعني في أشياء بدع تدخل لابد تتسع وبعدين تؤدي إلى القضاء على الدين، وبعدين بينتشر الجهل جيلا بعد جيل فيكون هذا أثره يعني.